الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقد الوصية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وفي هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه بين رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المحدثة، وهذا في أمور متعددة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، كما ذكر رحمة الله عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله وسط يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين، ويأتي بمعنى العدل الخيار، فأهل السنة وسط أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم. في الحديث: خير الأمور أوساطها. إذا المراد بوسطية أهل السنة أنهم هم العدول الخيار، وليس المراد بذلك التوسط بين الشيئين، فإن التوسط بين الشيئين يختلف، فتارة يكون من الحق وتارة يكون من الباطل، فليس العبرة هو التوسط بين الشيئين. فإن أهل النفاق متوسطون بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، فالكفار أظهروا كفرهم والمؤمنون أظهروا إيمانهم، والمنافقون توسطوا فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. فلو كان التوسط في كل شيء هو الحق لزم منه هذا اللازم الباطل، وهو أن يكون المنافقين هم أهل الحق. وهكذا في مرتكب الكبيرة، فمذهب المعتزلة ذهبوا إلى منزلة بين منزلتين، فتوسطوا بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الخوارج، فأخذوا بالمنزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا كافر، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وأخذوا بالتوسط وأنه في منزلة بين منزلتين، ومذهبهم هو المذهب الباطل. على كل، التوسط بين الشيئين قد يكون من قبيل الحق، وقد يكون من قبيل الباطل. ففي مسائل الإيمان الخوارج غلوا في أدلة الوعيد، والمرجئة غلوا في جانب الوعد، وأهل السنة توسطوا، وكان توسط أهل السنة هو الحق بين الخوارج وبين المرجئة. فالتوسط بين الشيئين قد يكون من قبيل الحق وقد يكون من قبيل الباطل. لكن إذا فسرنا الوسطية بالعدل والخيار، فالعدل والخيار لا يكون إلا حقا. إذن هذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله بل هم الوسط، ليس المراد بذلك التوسط بين الشيئين، وإنما يريد بل هم العدول الخيار الذين قالوا العدل في المسائل التي اختلف فيها الناس. قال رحمه الله: قال علي رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن مبارك عن محمد بن طلحة عن علي، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهكذا الألكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة بإسنادين منقطعين يقوي بعضهما بعضا. الانقطاع في الطبقة العليا، في الطبقات العليا بين نعم أناس ما سمعوا من علي، حصل انقطاع باعتبار الرواة عن علي رضي الله عنه، فقال: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكر ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي، وقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطا كل البسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى تنفق شيئا، ولا تبسطا كل البسط إلى تتجاوز الحد في الإنفاق. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا هو التوسط والاعتدال. وقال بعض الصنف: دين الله بين المغالي فيه والمجافي عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو في الدين كما هو معلوم يوقع العبد في البدع، والبدع أصلها الغلو في الدين. فالغلو يوقع العبد في البدع والأهواء، والخوارج وقعوا فيما وقعوا فيه من الغلو. فالغلو يوقع في البدع، والبدع هي في الحقيقة موصلة إلى الكفر والعياذ بالله. والتفريط يوقع العبد في الخروج عن الإسلام، يفرط في دينه شيئا فشيئا، ويوصلها التفريط إلى الخروج من الدين بالكلية. فهما بابان من أبواب الخروج عن الدين، باب الغلو وباب التفريط. ومن تمادى في ذلك يخشى عليه أن يخرج من الدين بالكلية والعياذ بالله. قال: أخرجه النسائي وابن ماجه وصحاب ابن خزيمة وابن حبان وصحاب الحاكم: والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وفي حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال ابن القيم رحمه الله: من كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور، وأوهمه أنه لا يكفي، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، يعني جعله يزيد حتى لا يقتصر على الشرع، كشأن أهل البدع والأهواء من الخوارج ومن غيرهم. وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يترك أو بعضه، كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا مول الشيطان فيه نزغة، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يوالي بأيهما ظهر، بهذا ولا هذا. والنتيجة كما عرفنا أن ذلك من أبواب الكفر، سواء الغلو أو التقصير والإفراط. قال: ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلى القليل في هذين الواديين، انتهى. وإلى ما استجاب العبد للشيطان وكان حازما في أمره، ما استطاع أن يفتح عليه باب الغلو ولا باب التقصير، ما فتح عليه باب الغلو لالتزامه بالسنة، وما استطاع أن يفتح عليه باب التفريط أيضا للاستقامة على الدين ولحرصه على الخير. فإن الشيطان يكيد بالعبد في باب العبادات، ويوهم العبد أن تلك العبادة المفضولة خير من تلك العبادة الفاضلة، فيشغله ببعض العبادات المفضولة ويصرف عن العبادات الفاضلة، فيجتهد العبد في عبادات مفضولة، والشيطان يشجعه على تلك العبادات لأنه ما استطاع له لا من جهة الغلو ولا من جهة التفريط، بقى في العبادات التي هو متجه إليها وفي السنن التي هو متجه إليها، فيحث على عبادة ويرجح له تلك العبادة على غيرها، فيسارع في العبادات المفضولة ويترك العبادات الفاضلة. كل هذا من تلبيس الشيطان. على سبيل المثال، عبادة طلب العلم عبادة فاضلة ومن أنفس العبادات والقربات إلى الله عز وجل، وبعض الناس يتجه إلى عبادة الصيام مع أن الصيام يثقل عليه طلب العلم، والناس يتفاوتون، لكن الكلام على صنف من أصناف الناس ربما إذا ما صام حصل له الفتور والتعب، وربما يترك بعض الدروس العلمية، ولا سيما الدروس مثلا بين مغرب وعشاء، ويتجه إلى الإفطار ما يتحمل أن يبقى في ذاك الوقت لسماع العلم، فيتجه إلى الإفطار ويترك الدروس التي يحتاجها في ذاك الوقت بسبب الصيام، ويرجح الصيام على تلك العبادة، عبادة الصيام على عبادة العلم. وكل هذا من تلبيس الشيطان، ومن جمع بينهما فهو خير، إن استطاع العبد أن يجمع بينهما فهو خير، لكن الكلام على من لا يستطيع الجمع بينهما، فربما يترك ما يحتاجه من العلم النافع ويقول: أنا في عبادة الصيام. على سبيل هذا مثال من الأمثلة. فالشيطان قد يحث العبد على العبادات المفضولة ويثقل عن عبادات الفاضلة ويصرف عن عبادات الفاضلة، إلى غير ذلك من مكائد الشيطان. وإذا لم يستطع للعبد بحال وكان عالما، ولا هذا لا ينجو منه أحد إلا أن يشاء الله، لكن كان العبد عالما يميز بين الفاضل والمفضول فلا يترك المفضول إلى الفاضل، أم لا يترك الفاضل إلى المفضول، عنده ميزان صحيح وعلم نافع، فإن الشيطان يشغل العبد ببني جنسه، ببني جنسه من يؤذيه بالقول والفعل ويهيج عليه الأعداء، ومن يتكلم فيه ومن يطعن فيه من أهل البدع والأهواء ويثور عليه أهل البدع والأهواء، فيبقى مقاتلا لشياطين الجن والإنس حتى يأتيه الموت، كما ذكر نحو ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فلا يبقى لابسا، يعني يبقى لابسا للامة الحرب إلى أن يأتيه الموت فيستريح من شياطين الجن والإنس. طيب على كل، قال رحمة الله عليه: قوله كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يغلوا غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكن أهل الوسط واعتدال، فمعتدلون في باب توحيد الله، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إن الله فقير، ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به، والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها، فلا يشرك فيها غيرك الإلهية وغيرها، وقالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا ابن الله وثالث ثلاثة، وأمة محمد وسط، يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفون بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصفوا بصفات الكمال ونزهوا عن صفات النقص والعيب. وكذلك في النبوات، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، وهكذا في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، فاليهود كذبوه ورموه بأنه ولد زنا عليه الصلاة والسلام، ورموا أيضا أمه بالفاحشة، والنصارى غلوا وقالوا: هو ابن الله وهو ثالث ثلاثة وهو الله، فغلوا في جانب عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمة جاءت بالعدل بين اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وفي شأن أمه، وقالوا: هو عبد ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونزه أمه من الفاحشة، وقالوا: هي صديقة، وأمه صديقة كما قال الله عز وجل رضي الله عنها. وحتى في باب النجاسات، فإن اليهود يغلون في هذا الباب، في باب النجاسات، وإذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم أزالوا النجاسة بالمقراض، قطعوا الثوب الذي فيه نجاسة، ولا يرون الاكتفاء بمجرد الغسل، غسل النجاسة. والنصارى حصل منهم التفريط في باب النجاسات فلا يرونها، وربما يصلي المصلي وهو يبول، يصلي وهو يبول والبول على ثوبه وعلى بدنه، ولا يبالون بباب النجاسات. وهذه الأمة جاءت بالعدل في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. قال: وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله، وكذلك في العبادات. نعم، لأن اليهود ما يجوزون النسخ، فيرون شريعتهم شريعة باقية ما تنسخ. وأما النصارى فجوزوا النسخ لأحمالهم لعلمائهم والتغيير والتبديل، فأولئك غلوا في باب النسخ وإلى أولئك فرطوا، وهذه الأمة جاءت بالعدل. قال: وكذلك في العبادات النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. وهؤلاء هم المسلمون الصادقون، هؤلاء هم المسلمون الصادقون في إسلامهم، وإلا موجود من أهل الإسلام من هو متشبه إما باليهود وإما بالنصارى، هذا موجود، لكن الكلام على الأصل وعلى دين المسلمين. دين المسلمين ما في هذا ولا هذا، والمسلمون الصادقون في إسلامهم ما فيهم نعم غلو، ما فيهم نعم ما في اليهود من الإعراض عن دين الله عز وجل وعن العبادات، ولا ما في النصارى من الإحداث في الدين. قال: وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم. والأمة الوسطى هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس منذ أن خلق الله عز وجل البشرية، فخير أمة خرجت للناس في الأرض منذ أن خلق الله الناس في الأرض هي هذه الأمة. وقال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي حديث أبي هريرة: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وفضلناكم على العالمين، فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب بخت نصر وغيرهم، يعني من أنواع الكافرين، كانوا هم أفضل من في ذلك الزمن، فليست أفضلية مطلقة وإنما على أهل زمانهم. فضلناكم على العالمين أي عالم زمانهم. نقف هذا الموضع وننتقل إلى البيوع. تفضل.